كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف المؤمن أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الإخوة والأخوات، وها هو العد التنازلي لدروس هذه المادة الشيقة السيرة النبوية. نبدأ بالعد التنازلي من هذه الحلقة، إذ لم يبقى أمامنا سوى هذه الحلقة والتي تليها لتغطية دروس هذه المادة، وهذا يعني أننا سنضطر اضطرارا إلى أن نمر على بقية الأحداث الكبرى في السيرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، نمر عليها باختصار، وذلك خير لنا من أن نطيل في مواضع وتبقى عندنا موضوعات أخرى لم نطرقها. أرحب في البداية بالإخوة الحضور، وأرحب بكم أنتم أيضا أيها الإخوة الأخوات خلف الشاشة، ولكل من يستمع لنا سواء عبر البث المباشر أو بعد ذلك مسجلا، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نتدارسه في هذه المادة. كان الحديث وقف بنا أيها الأحبة عند ذكر سبب غزوة الخندق، وقد أشار الحافظ بن كثير رحمه الله إلى ذلك، وهو أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى خيبر، يعني تحالفوا مع قريش ونقضوا العهد، فتجمعوا وألبوا القبائل التي حول المدينة النبوية حتى اجتمع من ذلك عدد كبير جدا بلغوا 10,000 مقاتل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد الكبير من المقاتلين وبهذا التآلب وبهذه الخيانة التي حصلت، شاور المسلمين ما الذي يفعله، فأشار سلمان الفارس رضي الله عنه، وهذه من بركة المشورة، وأن الإنسان لا يحتقر شيئا يقدمه لدين الإسلام ولو بفكرة، ليس بالضرورة أن تنفذ كل فكرة، بل اقترح وقد ينفذ غيرك. فاقترح عليهم فكرة الخندق، وهي حيلة من حيل الفرس في القتال، فاستحسنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشاركهم حقا، يشاركهم ويكابد ما يكابدون من الجوع والألم والترقب. فكان عليه الصلاة والسلام بقي مع الصحابة قرابة 40 يوما، وهم يحفرون يواصلون الساعة بالساعة ليل نهار، ما استطاعوا لذلك سبيلا، حتى إن أفواج الكفر لما اقتربت من المدينة دهشوا من هذه المكيدة العسكرية التي لم تكن العرب تعرفها من قبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في موضع آخر: الحرب خدعة، فأي وسيلة يمكن خداع المشرك، خداع العدو بها عموما، والتحوط لصيانة الدماء والأموال والأعراض، فإنها من الحيل المشروعة، وهي صورة من صور إعداد القوة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، أو حصل ما يعني من يعني حصل اللي هو الاستعداد هذا والتحصن، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ظهور المسلمين إلى جبل سلع. المخرج الآن يظهر لنا الصورة التي توضح خارطة أو موقع المسلمين من المدينة وكيف صاروا. تلاحظون الآن في الشاشة هنا الجبال الآن من جبل أحد الكبير هناك، هذاك وقعت في غزوة أحد، جيد. لاحظوا أسماء القبائل عندنا هنا، عندنا غزوة قبيلة، أو يعني هنا عندنا، ما أدري المؤشر واضح، عندنا شوفوا هذه أسماء القبائل، هذه غطفان وهذه قريش وغيرهم. هنا الخط الأصفر الصغير هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الخندق. المسلمون كانوا جعلوا جبل سلع، هذه البقعة الصغيرة هذه التي يدور حولها المؤشر بجانب النقطة الخضراء، هذا الجبل الصغير استدبره المسلمون، واضح، لأجل أن تتجه العيون إلى هذه المنطقة وإلى ما بين سلع والحرة الشرقية، حتى لا تكون هذه المنافذ الضيقة منتهى النقطتين من الخط الأصفر، لا تكون منافذ ينفذ منها المشركون. الحصار طبعا بلا شك كان شديدا على المسلمين، وقد وصفه القرآن أبلغ وصف، فكان كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن هذا الابتلاء لم يزد المؤمنين إلا ثقة بموعود الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما القسم الآخر وهم المنافقون، لما رأوا الأحزاب وتجمعهم وظنوا أن الدائرة ستكون على المسلمين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروره والعياذ بالله. وكان قائلهم يقول: محمد يعدنا أننا سنفتح قصور كسرى وقيصر وأحدنا من الخوف لا يستطيع أن يقضي حاجته. ولكن هذا شأن القلوب المهتزة، هذا شأن القلوب التي لم تؤمن حق الإيمان ولم تصدق في إيمانها، تجد أن الشدائد تهزها وربما تسقطها. واليوم نجد هذا يتكرر، تجد بعض الناس أدنى فتنة أدنى شدة يسقط معها، بينما المؤمنون لا تزيدهم الشدائد إلا ثباتا ولا تزيدهم الشدائد إلا يقينا بموعود الله عز وجل. وأنا أقول للإخوة والأخوات، اليوم الأمة تمر بشدائد لم تمر بها قط من قبل، فالمؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولا تزيدنا هذه المحن إلا يقينا بأن دين الله منصور. ولكن يجب علينا أن نبحث عن وسائل النصر وأن نتجنب أسباب الإخفاق وتسلط الأعداء علينا، التنازع، التفرق، العداوة، إلى آخره، وحينئذ يأتي النصر بتحقيق أسبابه. أشار ابن كثير، وأنا كما قلت مضطر للاختصار لكن أشير إلى بعض الفقرات، والكتاب بين أيدي الأخوة والأخوات لكن نشير إلى أهم الدروس. يقول ابن كثير: لبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم، بين المسلمين وبين المشركين والأحزاب عموما. وهذه الغزوة تسمى بالاسمين: غزوة الأحزاب نظرا للتجمع اللي حصل بين قريش وبعض قبائل العرب ضد المسلمين، وتسمى غزوة الخندق باعتبار ما حصل من الحفر. ثمة مناوشات حصلت حول الخندق في أطرافه، حاول بعض فوارس الكفار مثل ابن قمئة وغيره وعكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم أن يدخلوا مع هذه الفتحات، لكن كانت جنود المسلمين لهم بالمرصاد، حتى إن علي بن أبي طالب لما قابل ابن قمئة هذا وقد قارب المئة كما يقول ابن كثير، قال: أنا لا أريد أن أقتلك، أنت توك شاب صغير. قال: ولكني والله أحب أن أقتلك يا عدو الله. فنزل له علي وقتله، ففرت بقية الفوارس راجعين خائبين. ثم ذكر شعار المسلمين: حاميم لا ينصرون، وقد ذكرنا فائدة إيش هذه الشعارات، أشبه بما تكون بالشفرة العسكرية المستخدمة اليوم. ثم حصل ما حصل من الشدة، ثم حصل ما حصل من يعني الشدة حتى على المشركين، طال الأمد عليهم، لأن بقاء ليلة واحدة أو يوم واحد معناه أن هذا فيه مزيد من استنزاف المؤن واستنزاف الأرزاق ومزيد من القلق في نفوس الأعداء. وأشد ما تكون الهزيمة حينما تبدأ من الداخل، هذه التي لا دواء لها، هذه التي لا دواء لها. ولذلك بدأت يعني كما يقال يعني بدأت الرياح الهزيمة المعنوية تدب في نفوس المشركين منذ أن بدأت الرياح تسفي قدو يعني تقلب قدورهم وتقتلع خيامهم، وأصبحت المسألة فيها صعوبة، وقضية الخوف والقلق موجود مشترك بين الطائفتين. وهنا تقف بإكبار وإجلال لمواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمع هذه الشدة 3000 ماذا يصنعون ب10000 وفي منطقة ضيقة وصغيرة؟ لو نفذ هذا الجيش من أي فتحة لاستؤصلت المدينة، ومع ذلك لم تقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحشاهم أي خيانة وأي غدرة. لقد كان عثمان رضي الله عنه بإمكانه أن يراسل ابن عمه أبو سفيان بن حرب في ذلك الوقت ويقول له: أنقذنا، ابحث لنا عن مخرج. أبدا وأقسم بالله لأن يعني يشوى أحدهم بالنار أهون من أن يمر بخاطره أن يغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتركه وحيدا، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه من المواضع التي تزيد المؤمن حبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل ما حصل، وأرسل الله عز وجل على قريش ما أرسل من الرياح التي أكفأت قدورهم كما قلنا واقترعت خيامهم، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة ابن اليمان من أجل أن يستطع الخبر في قصة مشهورة، فجاءهم بالخبر. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسلت عليهم الرياح التي ذكرنا وصفها، انكفأ جيش المشركين منهزما راجعا خاسئا لم يظفر بشيء، حتى إنه لم يذكر أن هناك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل في تلك المعركة، بخلاف من قتل من المشركين فقد قتل منهم أعداد. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وقد انفلت جموع المشركين، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال له جبريل: وضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: أما نحن فلم نضع السلاح بعد، أغدوا إلى من؟ إلى بني قريظة، وهؤلاء هم الذين ألبوا كفار قريش على المسلمين في غزوة الأحزاب، وهؤلاء لا بد أن يؤدبوا على خديعتهم وعلى نقضهم العهد. وبالفعل نهض النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه القصة المشهورة: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحصل ما حصل من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة بعضهم في الطريق، وبعضهم صلاها بعد المغرب، كل منهم أخذ مأخذا. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية علي بن أبي طالب، وعرض عليهم عليه الصلاة والسلام أو حاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد الحصار عليهم عرض عليهم سيدهم كعب بن أسد سيد بني قريظة ثلاثة خصال: الأولى إما أن يسلموا ويدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا بدون شيء حتى يقتل آخرهم، وإما أن يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت. لماذا يوم السبت؟ لأن الصحابة سيكونون حينئذ آمنين، اليهود لا يقاتلون يوم السبت. فرفضوا كل هذه العروض فرفضوا هذه كل هذه العروض ولم يعطوا سيدهم منها شيئا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخاطبهم بعد هذه المدة من الحصار، وأرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر، وحصل ما حصل في قصة بسطها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. يقول: ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، في الأخير ما استطاعوا أن يصمدوا فنزلوا على حكمه، فأسلم في تلك الفترة بعض هؤلاء اليهود. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس: قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخوتنا الخزرج، وهؤلاء موالينا، يعني بيننا وبينهم ماذا؟ أحلاف وعلاقات قديمة في الجاهلية. فقال لهم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم بهم فيهم بذلك الحكم الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات، حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى إيش ذراريهم ونساءهم. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم قرابة 600 وقيل 700 يهودي، ولم يستبق إلا من كان صغيرا أو كانت امرأة. وممن سلم محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان صغيرا يومئذ ولم يقتل، فأكرمه الله عز وجل وصار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال هؤلاء بين المسلمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. ثم لما حكم فيهم سعد قال: اللهم، قال دعوته المشهورة: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. انظر الهمة والرغبة في إعلاء دين الله عز وجل والانتصار من أقوام قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وأطردوه وأخرجوه. وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. إيش يقصد بفجرها؟ كان قد أصابه في أكحله في أسفل قدمه، أصابه جرح كواه النبي صلى الله عليه وسلم على إثره، لكنه لم ينتفع رضي الله عنه بذلك، ولكن قال أمنية واحدة: لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة، اللي هم مواليها السابقين أو من كان بينهم وبينهم حلف، لكنهم نقضوا العهد، كان ممتلئا قلبه غيظا عليهم كيف نقضوا العهد وحصل ما حصل بسببهم. وسبحان الله، مات رضي الله تعالى عنه بعد أن أصدر هذا الحكم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموته عرش الرحمن. ماذا كم تتوقعون أيها الأخوة والأخوات عمر سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما مات؟ عمره 36 سنة فقط، وأنت تقرأ سيرته تظن أن عمره 70 أو 80. ما هذا الرجل الذي مات واهتز لموت عرش الرحمن وهو لم يبلغ 40 سنة؟ يا له من رجل عظيم. ولنتساءل ما هي الأعمال أيها الإخوة والأخوات التي قام بها هذا الرجل العظيم سعد بن معاذ حتى يبلغ هذه المنزلة العالية أن يهتز لموت عرش الرحمن. وأعجب من هذا أن ما بين إسلام سعد إلى أن مات رضي الله عنه 7 سنوات فقط، 7 سنوات في الإسلام، ومع ذلك سطر هذه السيرة العطرة حتى ختم له بهذه الخاتمة العظيمة أن اهتز لموت عرش الرحمن. فيا أيها الإخوة، كم لنا في الإسلام؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 40؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ ماذا قدمنا لديننا؟ وإذا متنا ما الذي سيحدث من فراغ بتركنا لمواقعنا لنعمل لدين الله عز وجل؟ فإن في ذلك العز كله. ثم ذكر الحافظ بن كثير قصة مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، ثم أشار إلى غزوة بني لحيان وقد وقعت في السنة الخامسة، في السنة السادسة من الهجرة، في الشهر الخامس وهو شهر جمادى الأولى. وموقع لعل المخرج يعني يساعدنا على هذا يخرج الصورة، غزوة بني لحيان في موقع، أريد أن أوضح الموقع لعل المخرج يتكرم علينا بهذا. ويأذن لنا بس نرجع قليلا، أيوه لو كبرت الشاشة مشكورا، لنريكم فقط موقع بني قريظة. كان موقعهم ها هنا، لاحظوا المؤشر في الزاوية السفلى من اليمين، هذه زاوية أو هذا موقع بني قريظة، لاحظتوا الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وحاصرهم 20 ليلة أو 25 ليلة، كانوا هنا في هذه النقطة السوداء. وهذا مسجد النبوي، وهذا جبل سلع الذي استدبره المسلمون في غزوة ماذا؟ الخندق التي مر ذكرها قبل قليل. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة إلى هنا وحاصرهم 25 ليلة حتى قتلوا. ثم جاءت غزوة بني لحيان وكان في جماد الأول كما ترون في الشاشة في سنة 6، ويقال لها غران لأن الموقع التي وقعت فيه هذه الغزوة هي في هذا الموضع، انظروا إليها في الشاشة في المربع الزهري هذا الصغير، ولاحظوا هنا غران وهو وادي بين خليص وعسفان قرب قرية تسمى المقر، تبعد عن مكة 90 كيلو تقريبا. اسمها القديم يعرف بالأزرق ويبعد عن عسفان 5 كيلو. 5 كيلو عسفان وأنت متجه الآن من مكة إلى المدينة ستجدها في الطريق. هناك كانت غزوة بني لحيان، ثم غزوة ذي قرد أيضا أغار النبي عليه الصلاة والسلام أو أغار بعد قدومه إلى المدينة بليالي عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم التي في الغابة، فاستاقها وقتل راعيها وأسر المرأة، ثم بعد ذلك لحق بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان رجلا عداء قويا حتى إنه قال اليوم يوم الرضع، قال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني اليوم يوم اللئام، سأريكم ماذا أفعل. فرضي الله عنه لحق بالإبل كلها فاستاقها وأرجعها، وهم في الطريق راجعون قال النبي عليه الصلاة والسلام خير رجالتنا اليوم سلمة وخير فرساننا أبو قتادة، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم جزورا في الطريق وأطعم الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاءت غزوة بني المصطلق، أيضا المخرج المكرم يعرض لنا الخريطة، نريكم فقط موقع غزوة ذي قرد، هي كانت في هذا الموضع، لاحظوا الشاشة هنا هذه المدينة، ولاحظوا جهة مكة هنا، لاحظوا هي كانت شمال غرب شمال شرق المدينة غزوة ذي قرد. وذو قرد هذا جبل أسود بأعلى وادي النقمة شمال شرق المدينة تقريبا 35 كيلو كما تلاحظون في الشاشة. لاحظوا المدينة الآن باللون إيش؟ الأخضر الفاتح، ذو قرد باللون الأصفر. هذا المسافة بين النقطة هذه والنقطة هذه قرابة 35، والغابة موضع في شمال المدينة تقريبا 6 كيلو فقط عن الحرم، تعرف اليوم بالخليل، ولكن هؤلاء اقتادوها حتى أدركهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بعد 35 كيلو، وكان رجلا عداء. أنا قست مرة مسافة المشي عنده ممكن أن يصل في الكيلو الواحد ربما يقطع يعني قرابة ما أدري 15 كيلو أو 12 كيلو، سريع جدا. وقد بسط الإمام مسلم قصته مطولة في صحيحه، فمن أراد أن يقرأ شجاعة سلمة وماذا صنع فليرجع إلى صحيح مسلم باب في غزوة ذي قرد. ثم جاءت غزوة المصطلق أو غزوة المريسيع، تسمى غزوة بني المصطلق باعتبار القبيلة التي غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى المريسيع باعتبار إيش؟ الموضع والمكان الذي جاءهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماء لخزاعة يقع بين وادي قديد الذي يبعد عن مكة 120 كيلو ويبعد عن المدينة 300 كيلو. أرجو من أيضا تلاحظون الموقع هذا، شوف المريسيع باللون الأصفر، هذا موقع الغزوة، هذا موقع الغزوة. اليوم أنت جاي من المدينة إلى مكة ستجد في اللوحات مكتوب وادي ستارة وهو قديد، وعلى يمينك الجحفة وأنت متجه إلى مكة، وعلى يسارك المريسيع، وعلى يسارك المريسيع. هنا وقعت إيش؟ هنا وقعت الغزوة، والغزوة هذه وقعت في شعبان في السنة 8 من الهجرة، وقيل غير ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سبى في تلك الغزوة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، التي صارت بعد ذلك أما للمؤمنين رضي الله عنهم. وببركة جويرية رضي الله عنها، كما تقول عائشة أو حفصة، ما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية، إذ لما سباها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني من أو نعم أعتقها، تزوجها، أعتق الصحابة رضي الله أو نعم أعتق الصحابة رضي الله عنهم كل السبايا الذين عندهم، وقالوا لا نأسر أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مباركة على قومها. وفي تلك الغزوة قال سيد المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وحصلت القصة المشهورة. وفي هذه الغزوة وقعت قصة الإفك، وهي قصة معروفة طويلة تستحق أن تفرد بمجلس مستقل، لكن كما قلنا الوقت يضيق عن التفاصيل في أمثال فيما نحن بصدده. ولكن من أبرز الدروس والعبر التي تستفاد من غزوة من قصة الإفك أن الله عز وجل إذا أراد رفعة إنسان ابتلاه، وهذا الابتلاء قد يكون جسديا وقد يكون نفسيا، والابتلاء النفسي قد يكون أعظم وأشد على الإنسان، وخاصة إذا كان هذا الابتلاء في تشويه عرضه. وفي هذا أيضا من الدروس أن المنافقين في كل عصر لا يألون جهدا في تشويه سمعة أهل الإيمان، وخصوصا منهم أهل العلم والدعوة، فيلفقون عليهم التهم من أجل إسقاط ماذا؟ سمعتهم. وهذا ما يعرف اليوم بالاصطلاح الإعلامي بإسقاط الرموز. ولذلك تجد أعداء الإسلام وكذلك أيضا الغلاة الذين ابتليت الأمة اليوم بهم، تجدهم يسعون إلى إسقاط قيمة العلماء في نفوس الناس وفي نفوس الشباب. وفي الطرف الآخر المنافقون العلمانيون وغيرهم يسعون أيضا إلى إسقاط قيمة هؤلاء الرموز. لماذا؟ حتى يبقى الشباب لا ينظرون ولا يعترفون بأحد إيش يقودهم أو يوجههم أو يرشدهم. فإذا سقطت قيمة أهل العلم الذين يستأنس برأيهم ويستفاد من علمهم ومن تجاربهم في عيون الشباب، لا من جهة هؤلاء العلمانيين وغيرهم ولا من جهة الغلاة، فإلى من يرجع الشباب؟ تجد واحد منهم يقول أبدا لا يهمونك هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء عباد الدنيا، وهؤلاء وهؤلاء. ثم يبقى الشاب يتصرف بنفسه، وبالتالي تقع هذه الكوارث والمشاكل، فتجده إما ينحرف فكريا سواء في الغلو أو في الحاد ومثال هذه المشارب، أو تجده ينجرف خلف الشهوات ويتبع هوى نفسه. فلنحذر من هذا المسلك، فإن من أعظم دروس الغزوة هي هذا. ومنها أيضا أن أعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأي شيء أعظم أيها الإخوة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ينحبس الوحي من السماء وهو يخطب على المنبر ويرى في عيون بعض الناس تساؤلات، هل عائشة وقعت أو ما وقعت، هل العرض النبوي اخترق أو لم يخترق. هذا صعب جدا أيها الإخوة، والله صعب، قسما بالله لو أن أحدنا ابتلي بشيء من هذا في أحد قرابته لما أطاق أن يصعد على المنبر، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الناس بلاء هم صلوات الله وسلامه عليهم، وأعظمهم بلاء رسولنا عليه الصلاة والسلام. فصبر. ومنها دروس الإفك وأختم به قضية التأني والتثبت مع الزوجة أو العكس، فيما لو وصلته تهمة ما يستعجل يقول أنت فعلتي أنت فعلتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن لم تكوني ألممت بذنب وإن كنت صادقة فسيبرئك الله. ووقع الأمر، صادقت رضي الله عنها، كانت صادقة وبرأها الله من فوق سبع سماوات، وأظهر الله كرامتها وأنزل في شأن الإفك 16 آية، جعلها الله عز وجل يعني ذما ولعنة على المنافقين، وجعلها عزة وكرامة لأهل الإيمان ولعائشة رضي الله عنها بالذات ولنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى غزوة الحديبية، وهذه الغزوة وقعت في السنة السادسة من الهجرة، وموقع الحديبية اليوم معروف، إذا اللي خارج من مكة متجه إلى جدة سيجد منطقة اسمها الشميسي. هذه المنطقة على يسارك وأنت متجه إلى جدة، هذه هي منطقة الحديبية أو المكان الذي وقع فيه الصلح العظيم الذي سنشير إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في أكثر أو قرابة 1400 رجل من أصحابه، فجاءت المفاوضات بينه وبين من؟ وبين قريش. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل عسفان وهي ما تقريبا 80 كيلو من مكة، علم بخروج قريش لتصده عن البيت وتمنعه من ماذا؟ من الدخول. فسلك النبي عليه الصلاة والسلام طريقا نحو الساحل حتى وصلوا إلى الحديبية، فأرسلت قريش 50 فارسا لمهاجمة المسلمين، لكنهم وقعوا في الأسر، فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام سراحهم، ويعني كما يقال تأكيدا لصدقه، وأنه إنما أتى ليعتمر لا ليقاتل، وإلا لو قتلهم لقالت قريش جاء يقاتل إذن سنقاتله، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصد ذلك. المهم أنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الموضع تراسل هو وجماعة من المشركين، وعلى رأسهم كان يعني من الحضور سهيل بن عمر، وكان من شروط الصلح أن يرجع إلى المدينة ولا يعتمر هذا العام، انتبهوا. ومن الشروط أيضا التي وجد المسلمون فيها غضاضة، يعني مشقة، ورأوا فيها أن فيها إيش؟ هضما لحقهم ومنزلتهم، أنه من جاء من المشركين إلى المسلمين يرجعه المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين فإنهم لا يرجعونه. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس المشركين؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ انظر العزة، نفخت في روح عمر، نفخها الله في بهذا الإسلام العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة: إني رسول الله ولست أعصيه. إذن كان صلى الله عليه وسلم يتصرف بوحي. والعجيب ما هو أن عمر رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر قبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أبا بكر، ألسنا المسلمين؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا هم المشركين؟ وكل نفس الأسئلة هي إجابات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع إيش إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه المواقف وغيره يسمى أبو بكر إيش؟ الصديق. توافق مواقفه وأقواله مواقف وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فتعجب عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه من موقفه هذا الذي خرج مخرج العزة والغضب لله ورسوله وللإسلام، قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني شعرت أنني أخطأت حينما كنت بهذه الحماسة. وانظروا بركة الرجوع إلى أهل العلم. عمر من هو؟ عمر هو عمر، ومع ذلك ما استفرد برأيه، وإنما جاء يعرض على أبي بكر لأنه أكبر منه وأعلم منه وأفضل منه، ثم جاء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه على الحق. وقال: يا رسول الله، ألم تعدنا أننا سنأتي البيت ونطوف؟ قال: هل قلت لك إنك ستأتيه العام؟ يعني قال لك في سنة 8 من الهجرة ستأتي إلى الحديبية، في سنة 6 من الهجرة ستأتي إلى مكة؟ قال: لا. قال: ما إنك آتيه ومطوف به. صدق صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا في سنة وتسعة شهور، وإذا جحافل المسلمين دخلت فتح مكة كما سيأتي. فهنا استقر وهدأت نفس عمر. وأكثر المسلمين كما أشار ابن كثير رحمه الله يعني كانوا يشعرون إيش؟ بأن الأمر إيش؟ صعب عليهم، لكن نحن نرى شيئا ونريد شيئا، والله عز وجل يريد ولا يمضي إلا ما يريده جل وعلا. وكذلك يعني من الشروط التي وقعت على أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل وليس معه إلا جلبان السلاح، والمقصود بجلبان السلاح هنا اللي هي أشبه ما تكون بالوعاء الذي يضم السيف، جراب السيف هو هذا، نعم. فهذا كان من شرطهم. وأيضا إذا اعتمر أن لا يقيم أكثر من 3 أيام. انظروا إلى الشروط التي فيها ظاهرة عيش ضيب. وسبحان الله، لما انتهت الصلح والقضية وكذا، أول ما انتهت جاء أبو جندل رضي الله عنه من مكة إلى الحديبية، فقال: سهيل، هذا أول ما نقضيك عليك، يلا بنطبق الآن الشروط. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وقال: لا أستطيع أن بعد ما توقعنا الاتفاقية، شوف هذه المبادئ لا تنخرم كما مر معنا مرارا، لا في حرب ولا في سلم، مدام اتفقنا وتعاقدنا لا نخيس بالعهد ولا نكذب ولا نغدر، هذا دين وليس حديثا عن شخص معين. فقال هذا أول ما نقاضيك عليه، يلا يرجع إلينا أبو جندل. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فهرب أبو جندل مع أبي بصير إلى سيف البحر في قصة معروفة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق مع مرارة هذا، وأنا أجزم جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم في داخله يتقطع على حال هؤلاء، لكن المسألة مين مرتبطة بشخص معين، بأبي جندل ولا بأبي بصير، القضية مرتبطة بماذا؟ بالإسلام كله. وبهذا تعلم عظيم الجناية التي يقع فيها بعض الشباب الذين يتسببون في إحراج المسلمين كلهم في بلاد الإسلام أو حتى في بلاد غير المسلمين، فتجد يفجر أو يتقصد أماكن حيوية كما يقال ويضرب، ثم بزعمه أنه قدم قربانا أو نفعا عظيما للإسلام، وهو يضر بملايين المسلمين الموجودين في تلك البلاد، فيشدد عليهم ويعتقلون وربما ضويقوا. فبدلا من أنهم يؤدون الصلاة بارتياح، المرأة تتحجب كما تريد، لا، الحجاب ممنوع، الصلوات وربما أقفلت عدد من المراكز الإسلامية، ربما ضيق على التبرعات، بماذا؟ بفعل أرعن من شاب لا يفقه، لا يرى أن الجنة تدخل إلا لا تدخل إلا من هذا الطريق الذي هو رسمه لنفسه، دون أن يرجع لعلماء، دون أرجع إلى أناس يقدرون المصالح والمفاسد. هب أنك قتلت كافرا وكافرين، ماذا تصنع بملايين المسلمين الموجودين في هذا البلد؟ يضيق عليهم بسبب فعلك. وهذا من شؤم ماذا؟ الاستفراد بالرأي، نعم، وعدم النظر في المآلات، والبعد عن رأي العلماء والصادقين والناصحين. يعني ذكر يعني الحافظ بن كثير أن هذه الهدنة كانت من أكبر الفتوح، ولهذا سبحان الله من الأشياء التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذا، أنه لما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية أنزل الله عز وجل عليه ماذا؟ من يعرف منكم؟ ها؟ أي سورة؟ لا، الفتح. أحسن،
الفتح، صح،
الفتح، سورة الفتح،
صح.
وقال الله عز وجل فيها إنا فتحنا لك إيش؟
فتحا مبينا،
فتحا مبينا. انظر كيف أكده عز وجل بأنه فتحا، قال فتحنا لك فتحا، تمام، أكده بهذا المصدر، ثم وصف هذا المصدر بأنه فتح إيش؟ مبين، لا إله إلا الله. أي فتح وأي إبانة عن فتح في هذه الشروط إيش التي ظاهرها هضم؟ ولكن الله عز وجل يقضي، يعني أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العليم الحكيم وهو العليم بمآلات الأمور، فكان فعلا هذا فتحا، حتى ان ابن مسعود قال اننا لا نسمي الفتح الذي اننا لا نسمي الفتح الا فتح الحديبية، الا فتح الحديبية، وان كان هذا فتحا لكن لا شك ان الفتح الاصلي هو فتح مكة. ولهذا بعض العلماء يفرق بين ما ورد في القرآن الكريم منكرا انه صلح الحديبية، وما جاء معرفا فهو فتح مكة، اذا جاء نصر الله هذا فتح مكة. وفي اول فتح، في اول سورة الفتح، فتحا مبينا نكرها كذا، وإن كانت موصوفة لكنها إيش؟ دالة على صلح الحديبية. جيد، هذا ما يتعلق بفتح بصلح الحديبية، وفيه تفاصيل ذكرها الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله إن مدة إقامة الحديبية كانت نحو من 20 ليلة، ثم انتقل إلى الكلام على غزوة خيبر. غزوة خيبر، الآن طوينا صفحة السنة 6 من الهجرة وافتتحنا صفحة السنة 7 من الهجرة، في مفتتحها وفي شهر محرم الحرام على رأي جمهور أهل العلم وقعت غزوة خيبر، وهذا هو الصحيح أنها في شهر محرم وعليه أكثر أهل العلم. وكان يعني قصة الغزوة هذه، ولاحظوا الآن خيبر، لعل المخرج الكريم يعني يخرج لنا الصورة الآن حتى نعرف وين موقعها، هي تقع قرابة 165-170 كيلو شمال المدينة، وهذا موضعها الآن، لاحظوا في الخريطة موضعها الآن باللون الأصفر في أعلى الخارطة، نعم، وهنا المدينة، وهنا المدينة، والطريق اليوم إليها سالكة، طريق إليها اليوم سالكة، اللي يذهب إلى جهة إلى طريق تبوك والعلا ستكون خيبر على يساري، وهي محافظة قائمة اليوم، وهي أحد المحافظات التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليها وحاصرها حصنا حصنا حتى فتح الله عز وجل عليه. قال رحمه الله حتى استكملها وخمسها، يعني الغنيمة التي ذكر الله عز وجل تقسيم الغنائم في سورة الأمثال. وكان جملة من دخل أو من كان في غزوة خيبر هم من حضر في الحديبية، هم من حضر في الحديبية. يقول: واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها، يعني الصلح الذي قبله أهل يهود خيبر أن يعملوا في المزارع، ونحن نعلم أن خيبر أرض زراعية، فقالوا أبقنا فيها ونحن نعمل في الزراعة، ونصف ما يخرج من هذه البلد لنا ونصفه لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شروط الصلح: نبقيكم فيها ما شاء الله، فجعل الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يعطيهم مثلا هدنة مفتوحة وتبقون أبد الآبدين، لا، لأنه علم عليه الصلاة والسلام بتعليم الله له أن الأمور ستؤول إلى طرد هؤلاء من خيبر وتخليص هذه المنطقة كلها لتكون بلدا إسلامية محضة، والحكم فيها للإسلام بغض النظر عن وجود ناس من أهل الكتاب. وفي هذه القصة أو في غزوة أهدت إليه المرأة التي سمت الشاة وأخبر الذراع الذي أكل من أنه مسموم فكف عن الأكل، فممن قتل بسبب هذه الشاة المسمومة البراء بن معرور، وقد صنعت زينب بنت الحارث هذه اليهودية الشاة فسمته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إن كنت نبيا فسيخبرك الله، وإن لم تكن نبيا استرحنا من شرك. فلما قتل البراء بن معرور بسبب الشاة قتلها بالبراء رضي الله عنه وأرضاه على سبيل القصاص. فلما انتهت غزوة خيبر قدم جعفر بن أبي طالب وقدم أبو موسى الأشعري وقدم أبو هريرة رضي الله عنه في جملة من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة، آخر أفواج الصحابة الذين بقوا في الحبشة جاءوا في تلك بعد الغزوة، حتى روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أدري بأيهما أفرح، أبي غزو بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد استشهد من المسلمين بخيبر نحو 20. ثم فتح فدك وهي قرية في الحجاز، يعني بينه وبين المدينة قرابة 65 كيلو أو قريب من هذا، يعني 50 كيلو تقريبا، وهذه أيضا مما لم يقع فيها قتال، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، لأنه تقدم معنا أن الأرض التي تفتح بدون قتال يقسمها الإمام كيف يشاء، بينما التي تكون بقتال تخمس على طريقة الغنائم التي وضحها الله في سورة الأنفال. ثم تكلم على فتح وادي القرى، وادي القرى وأنت ذاهب إلى العلا سيقابلك وتجد الجبال فيه بشكل عجيب جدا، جبال ضخمة جدا، وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي جاءه سهم غرب، يعني غادر، فقتله فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملها التي غلها أشبه ما يكون بالرداء زي المشلح الذي يلبسه الناس عندنا لتلتهب عليه نارا، لأنه أخذها قبل أن تقسم المغانم. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على عمرة القضاء، وهذه وقعت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة. لكن لماذا سميت عمرة القضاء؟ هذه تذكرون في العام الماضي قالت قريش: لا تدخل مكة إلا العام القادم وبجلبان السلاح. نعم، فوافقوا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول إن المقصود بهذه العمرة التي يعني بعضهم يفسرها بهذا التفسير اللي ذكرناه، وبعضهم يقول إنها التي قاض عليها قريش، والمعنى واحد كما ذكر ابن كثير، وبعضهم يسميها عمرة القصاص وهذا قليل. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج في تلك الزيارة ميمونة بنت الحارث بعدما حل الهلالية، هذه خالة بن عباس رضي الله عنه وخالة خالد بن وليد، وتمت الثلاثة أيام، وهذا أحد الشروط. فقالوا لعلي: قل لصاحبك يخرج من مكة، لأن ما زالت البلد بأيديهم. فخرج عليه الصلاة والسلام يعني حتى ما أمكنوه أن يبني بمن؟ بميمونة، فبنى بها بسرف وهي بلد على مكة من مسافة قريبة يعني وليست بعيدة. والصواب في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وليس كما قال ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فإن ابن عباس كان صغيرا ولم يضبط القصة، والصواب أنه تزوجها وهي حلال. وهذا الخلاف في كونها حرام تزوجها وهي محرمة أو حلال سبب لخلاف أهل العلم، هل يجوز عقد النكاح على المحرمة أم لا؟ مع مذهب أبي حنيفة أخذ بحديث ابن عباس، وجمهور أهل العلم أخذوا بحديث من ميمونة التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وكذلك قول أبي رافع رضي الله عنه. بعد ذلك انتقل الحافظ بن كثير إلى غزوة مؤتة، وهذه الغزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها إلا أنها لما كانت بأمره دخلت ضمن الغزوات النبوية، وكانت في السنة 8 من الهجرة أيضا، بعثهم إلى مؤتة. ومؤتة أيضا المخرج المكرم لم تدرج، لكن موقعها مؤتة الآن في تقريبا جنوب الأردن أو في وسط الأردن الغربي، تقريبا في وسط الأردن الغربي، وهي في موضع معروف اليوم، حتى اسمها ما زال موجودا اليوم، تقع داخل المملكة الأردنية. النبي عليه الصلاة والسلام أو سبب هذه الغزوة أن هناك جمع من المسلمين قتلوا في تلك النواحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثر لقتلهم، فبعث الجيش وأمر عليهم زيد بن حارثة، قال فإن قتل فالأمير جعفر، فإن أصيب يعني فعبد الله بن رواحة. انطلق الجيش في 3000 ودعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الطريق، وكان وداعه عليه الصلاة والسلام كما تذكر كتب السير الموسعة كأنه وداع المودع إلى غير راجعة، سبحان الله. فلما كانوا بمعان، وهي مدينة معروفة اليوم في الأردن أيضا، بلغهم أن هرقل الملك الروم خرج إليهم في 100,000، خرج إليهم في 100,000، ومعه عدد من قبائل النصارى، نصارى العرب الذين كانوا في شمال الجزيرة، كقضاعة وبعض بقايا بلي وغيرها من القبائل. فهناك المسلمون تشاوروا هل يكتبون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون مددا أم يقاتلونهم بما معهم من العدد والعداء. فقالوا إنكم لم تخرجوا إلا دفاعا عن دين الله وطلبا للشهادة. فاستقر رأيهم على ألا إيش، على ألا يكتبوا شيئا. فتقدموا والتحم الجيشان، فقاتل زيد رضي الله عنه وقتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب. فتصف الرواية أن جعفر رضي الله عنه كان يمسك الراية بيمينه فقطعت، ثم أخذها بيساره فقطعت، ثم احتضنها رضي الله تعالى عنه حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمره 33 سنة، وعمره 33 سنة. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قتل هؤلاء الثلاثة أخذ الراية خالد بن الوليد، وكان قد أسلم قريبا، وكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله عز وجل، وانحاز بالمسلمين لما رأى أن الأمر الآن يقترب من استئصال المسلمين، وأنه لا طاقة للمسلمين الآن بالاستمرار في المعركة بعد أن قتل القواد الثلاثة، لأن هناك مشكلة يعني هزيمة يعني تأثر معنوي، أن يقتل القواد الثلاثة بهذه السرعة أثر هذا المعنوي على المسلمين قوي جدا. فقرر خالد بن الوليد أن ينحاز، ومن انحاز إلى فئة أو من انحاز وحيد المسلمين ليحكم بقية الدماء فهذا لا يعتبر إيش فارا، ولذلك الله عز وجل قال أو متحيزا إلى فئة، نعم أو متحيزا إلى فئة، فقد باع بغضب من الله. وخالد رضي الله عنه تحيز بل حقن ما بقي من دماء المسلمين، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تحيزه هذا فتحا، قال فأخذها، قام عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ينعي قواد معركة مؤتة، قال فأخذ الراية رجل فتح الله على يديه، مع أنه ما حصل قتال، لكنه لما نجا ببقية المسلمين سمى النبي صلى الله عليه وسلم تحييده هذا فتحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينعيهم والدموع تذرف على خديه الشريفين صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كان يعيش عليه الصلاة والسلام آلام المسلمين، وكان يعيش مصائبهم، وكان ينعيهم، والنعي هنا المقصود به الإخبار بالموت دون أن يصحبه ماذا، لطم أو شق جيب أو تأوهات كتأوهات الجاهلية، لم يقل وا جعفراه وعبد الله بن رواحة مثلا أو وزيداه، كلا لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا من ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله يقول فأخذ الراية خالد بن الوليد فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو ففتح الله على يديه، كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. يقول وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا إلا نحو العشرة، وهذه أيضا من كرامات الله عز وجل. وأنت لو قسمت هذا العدد، لو صحت الرواية به أن عدد المشركين أم المسلمين عددهم معروف 3000، لكن الروايات تقول بعضهم يقول 100,000 أو 60,000. لو فرضنا 60,000 على 3,000 معناه أن كل 60 رجل من الكفار يقابل من؟ رجل واحد من الـ من الـ أو رجلين، كل 30 رجل يقابلهم رجل. ولا شك أن هذه قوة في المسلمين، ولا شك أن هذا يؤيد أو يعني شاهد من شواهد قول الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال رحمه الله: وكر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفرة، وله الحمد والمنة. إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الرسول، ويشير إلى معركة أو غزوة تبوك التي سيأتي ذكرها في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب إن شاء الله تعالى، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. هنا إلى شهر شعبان في أو شهر جماد الآخرة من سنة 8، يعني تقريبا هذه أبرز الأحداث التي مرت في السنوات الماضية. في السنة 5 كما تقدم معنا من غزوة الخندق إلى هذا الموضع، غزوة الخندق مرت معنا من الغزوات الكبرى والشهيرة، مر معنا الإشارة أيضا إلى فتح أو عمرة القضاء، وقبلها أيضا الكلام على غزوة الحديبية التي ذكرناها وما وقع فيها من أحداث، ثم غزوة خيبر في السنة 7 في أول السنة 7 من شهر محرم، وجاء الكلام على عمرة القضاء، ثم على بعث مؤتة ومقتل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بعد هذا تبدأ صفحة جديدة ونقطة تحول كبرى في أحداث السيرة العظيمة، وهي غزوة فتح مكة. وهذه الغزوة لها شأن طويل ويعني كبير، إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عنها مفتتح الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم أيها الإخوة والأخوات لنتحدث نحن وإياكم عن فتح مكة، انتظرونا في الحلقة القادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق.